الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومما يستحب فيه التيمم أيضا الخاتم أو يقال الخاتم، وقد ذهب قوم إلى أنه يلبس في اليسار، ومن حيث الجواز يجوز في اليمين واليسار، لكنه في اليمين أفضل لأنه من الزينة. وأيضا مما يكره هنا البصق في اليمين لمن كان يصلي، إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق بين أمامه، فلا يبصق أمامه ولا يبصق عن يمينه. الحديث له طرق كثيرة في الصحيح وغيره. وهكذا عند الصلاة ولم يكن إلا الإمام واحد يكون المأموم عن يمين الإمام. وأما حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فحديث معل، وإنما المحفوظ فيه إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وأحكام اليمين كثيرة تستحق أن تؤلف في مصنف مستقل. قال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أو الوضوء، فمن استطاع تقرأ على الوجهين الوضوء والوضوء، الوضوء الفعل والوضوء الماء الذي يتوضأ به، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا حديث واحد، وإن كان قد اختلفت ألفاظه، إلا أنه يصب في معنى واحد. نعيم المجمر ويقال المجمر، فإن أباه عبد الله كان يجمر المسجد بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ممن روى كثيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومع ذلك قد شذ في زيادة البسملة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا هريرة رضي الله عنه صلى كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد نعيم أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وقد حكم على هذه اللفظة بالشذوذ جمع من المتقدمين والمتأخرين، واستوعب الكلام على ذلك الزيلعي في نصب الراية. قال: إن أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، والأمة تأتي في القرآن على معاني، منها الإمام إن إبراهيم كان أمة، ومنها الفترة من الزمن فادكر بعد أمة، ومنها الملة إن وجدنا آباءنا على أمة، ومنها الطائفة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 أو 100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم. وقد قال الله عز وجل في شأنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وكما قال عنها صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق. وفي حديث المعراج أن موسى عليه السلام لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي على أن هذا الغلام جاء بعد يدخل من أمته الجنة أكثر من أمتي. يوم القيامة المراد به اليوم الآخر، ويدعون يعرفون، يعرفون يوم القيامة بمميزات. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما: وددت أني لقيت إخواني، قالوا: يا رسول الله، ونحن ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعد؟ قال: قر المحجرين من آثار الوضوء. وسمي يوم القيامة لقيام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد ورد في القرآن على عدة أسماء: اليوم الآخر، والساعة، القارعة، وغير ذلك من الأسماء. قرا بياض يكون في الجبهة، والأصل أنه في جبهة الخيل، لكن جعل علامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أثر الوضوء يوم القيامة. محجلين، التحجيل بياض يكون في الأرجل والأيادي، في الأيادي والأرجل. قال العلماء: إذا كان في بعضها لا يسمى تحجيلا. من آثار الوضوء أي أن سبب ذلك، سبب هذا الغر والتحجيل، أنه من آثار الوضوء، جعله الله عز وجل جزاء لهم، حيث كانوا يعالجون أنفسهم في الدنيا بالوضوء، فميزهم الله عز وجل به في الآخرة. وإسباغ الوضوء يعتبر من الكفارات. في حديث أبي هريرة في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وهذا فضل الوضوء في القيامة، وأما فضله في الدنيا فهو كفارة للذنوب، فغسل الوجه كفارة لذنوب الوجه، وغسل اليدين كفارة لذنوب اليدين، وغسل القدمين كفارة لذنوب القدمين، على ما هو مبين في حديث عمرو بن عبس الطويل، وهكذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهل الوضوء خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص بهم، يستدلوا بهذا الحديث، قال: فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يميزون بالوضوء. والصحيح أنه غير خاص، إلا أن يكون على الصفة المذكورة، وإلا ففي قصة سارة لما دخلت على ذلك الجبار لما أرادها قامت تتوضأ وتصلي فسلمها الله منه. وهكذا جريج لما قالوا له زنيت بهذه البغي قال امهلوني، ثم توضأ وصلى ركعتين. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حكم العلماء على هذه الزيادة بالإدراج بمعنى أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول أبي هريرة رضي الله عنه، أدرجها نعيم المجمر أو المجمر على ما تقدم ضبطه. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وبهذه الزيادة والفهم أخذ أبو هريرة رضي الله عنه فربما غسل يديه إلى الإبطين، وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فذهب بعض العلماء إلى أن المرافق لا تدخل في الغسل، وذهب بعضهم إلى أنها تدخل في الغسل وهو الصحيح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فغسل يديه حتى شرع في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساق. ثم اختلفوا في غسل العضد إلى أين، فقال بعضهم ربعه، قال بعضهم نصفه، وقال بعضهم إلى أكثر من ذلك. والصحيح أنه لم يأتي تحديد، فيغسل الإنسان حتى يشرع في العضد بدون تكلف. ومعنى الحديث أن الله عز وجل يكرم أمة محمد يوم القيامة بميزة في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم بسبب هذه العبادة الجليلة الوضوء، بينما ذهب أبو هريرة إلى أن الإنسان كلما أطال أماكن الوضوء والغسل زادت الحلية، بينما الصحيح أن الحلية تكون في مواطن الوضوء المذكورة في الآية. لأن الوضوء الشرعي هو الوضوء الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد تعدى وظلم. ومما يوضح أن هذا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه قوله فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، والمنكب هو هذا العظم الذي يكون بين الكتف والعضد. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الفعل خاص بأبي هريرة، ورأيته أيضا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لكن من طريق العمري عن نافع، ولا أدري من العمري، أهو عبد الله وعبيد الله، فإن كان عبد الله فالأثر ضعيف، وإن كان عبيد الله فالأثر صحيح. ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وإلا لتناقله العلماء قديما وحديثا وقالوا به وأفتوا به. ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، هذا ثابت من حديث أبي هريرة كما تقدم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرفع الساقين إلى الركبة، وهذا لا دليل عليه، وبعضهم ربما زاد عن الركبة فيغسل إلى الفخذ، لأنه يرى أن الركبة داخلة في الوضوء لا سيما العوام. أما الآية فهي قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والساق هو العظم الطويل الذي ما بين القدم والركبة. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على معرفة أسماء الأعضاء فإنها مفيدة، وكثير منها له حكمه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذا، وفيه أن الإنسان يحرص على العمل بالحديث ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: حديث حدثني الشعبي. قال: وما حدثك؟ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال: وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي. الخليل أو الخلة هي صافي المحبة، ويجوز للصحابة أن يكون خليلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد هذا كثيرا. قال أبو هريرة خليلي، قال أبو ذر خليلي. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتخذ خليلا غير الله. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وقال الله عز وجل في شأن إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الطحاوي في عقيدته في وصف محمد صلى الله عليه وسلم: وحبيب رب العالمين. فانتقدت عليه هذه اللفظة، كأنه يشير إلى الحديث الذي الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، والصحيح أن الخلة لإبراهيم ومحمد، والخلة هي صافي المحبة. حتى قال القائل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. والمحبة درجات: الود والحب والخلة، ومنها العشق، لكن لا يكون إلا بين الزوجين، وإلا فهو محرم. يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل فيه أن الإنسان يطيل الوضوء ويطيل الغسل؟ ليس فيه ذلك، إنما هو مذهب لأبي هريرة رضي الله عنه. وفي مقدمة هذا الحديث أن أبا هريرة كان يغسل يديه حتى يبلغ الإبط، فأنكر عليه بعضهم فقال: اتركوني يا بني فروخ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والمراد بالحلية هنا ما يكون يوم القيامة. وهل هو حلية على ظاهرها من ذهب وفضة، أم أنه علامة على الوضوء الذي يظهر أنها حلية يتحلى بها المؤمن، يحليها الله عز وجل بها يوم القيامة، ولعلها من ذهب أو فضة وتكون في هذه المواطن. وأما القر والتحجيل فهذا يكون في عرصات القيامة، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه الصفة العظيمة. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول المتعلق بكيفية الوضوء وما يتعلق به، والحمد لله رب العالمين.